رباه هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيب رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير. فارحم عبدا نجاك يا يا أنت الرجاء منك هدى يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مراً ولم أذق الهوى، حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك،
ضعفت على قلبي ظل سناك اليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البصير أراك أتردني وترد صادق توبتي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فإذا جاء وعد
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وكان وعدا مفعولا
صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة على الفلاح حيانا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائنا المستمعين الأكارم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة.
أحبتي الأفاضل، في هذا اللقاء سنعرض لكم تفسيرا ميسرا آخر لآيات سورة الأحقاف المباركة، نبدأها على بركة الله بالاستماع إلى الآيتين 24 و 25 منها.
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
مستمعينا الكرام، كلمة العارض هنا هو الغيم المتراكم الذي يظهر في السماء وينتشر بحيث يغطي الأفق، والأودية جمع وادي وهو محل سكن قوم عاد.
كما تشير الآيتان إلى أن قوم عاد الذين كانوا يعانون القحط وقلة المطر استبشروا خيرا عندما رأوا الغيم مقبلا عليهم، فحسبوا أنه يحمل إليهم المطر، ولكن فرحتهم لم تطل، بل علموا بعد قليل من الانتظار أن هذا الغيم يحمل إليهم العذاب الذي كانوا يستعجلون.
نعم مستمعينا الكرام، ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا عذاب الله لا يأتي إلا بعد إتمام الحجة، ثانيا الطبيعة مسخرة لله تعالى فهي معبر لطفه وكرمه، وهي في الوقت عينه وسيلة من وسائل غضبه ونزول عذابه على من يستحق من الناس، ثالثا قلع المجرمين واستئصالهم من السنن الإلهية، ورابعا يهلك الله الناس بسلوكهم وطريقة تصرفهم.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 26 من سورة الأحقاف المباركة.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم مستمعينا الكرام، مما نستلهم من هذه الآية المباركة، أولا قد يبدو للإنسان أنه يحصل على ما يحصل عليه بجهده وتعبه، ولكن حقيقة الأمر وواقع الحال أن ذلك كله بتمكين ومساعدة الله تعالى شأنه. ثانيا، ليست المقدرات والإمكانات وسيلة للرشد والتطور بالضرورة.
ثالثا، الهداية والرشاد من الصفات النفسية التي تحتاج إلى الإرادة، فما لم تتوفر هذه الإرادة والرغبة في الصلاح فلن يؤثر شيء في هداية الإنسان وصلاحه. رابعا، إنكار الكفار واستهزاؤهم بآيات الله من أسباب فنائهم ونزول العذاب عليهم. وخامسا، بين الجزاء الإلهي والعمل تناسب وانسجام، وبعبارة أخرى الجزاء من جنس العمل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الأحقاف المباركة.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأكارم، أولا على الإنسان أن يتأمل في تاريخ الأمم القريبة منه، لأنها الأكثر تأثيرا في الاتعاظ وأخذ العبرة. ثانيا، من الضروري تنويع طرق تبليغ الدين.
نعم مستمعينا الكرام، أما النقطة الثالثة التي نتعلمها من هاتين الآيتين هي يجب على الإنسان أن يستلهم العبرة من عجز ما يعبد من دون الله سبحانه. ورابعا، الرغبة في القرب من الله أمر فطري عند الإنسان، وحتى عابد الأوثان يعبدونها لتقربهم من الله، لقوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من دون الله قربانا آلهة، صدق الله العلي العظيم. وخامسا، الأمل في نيل العون من الأوثان خيال ووهم لا أساس له.
ختاما مستمعينا الأطائب، نشكر لكم طيب الاستماع وحسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج نهج الحياة.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:35 نقدم لحضراتكم برنامج كنوز الهداية، أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:43. في تمام الساعة 1 نشر موجزة للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 55 دقيقة. في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 12:29 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في 3:08. عند 3:15 يأتيكم لقاء مباشر بعنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. مستمعينا الكرام، أتمنى أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
كنوز الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. نذكر المستمعين الكرام بخلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة، إن إبراهيم الخليل عليه السلام يسأل ربه أن يشرع في أرض مكة حكم الحرمة والأمان، وهذا من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وأنه عليه السلام دعا بهذا الدعاء مرتين في زمانين مختلفين، مرة قبل وجود مكة وأخرى بعد وجود مكة وبنائها. فسأل ربه أن يجعل هذا البلد في مأمن وأمان، ووجود هذا الأمن والأمان له فوائد، فيقول سبحانه في الآية محل البحث: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقال جنبه وأجنبه، أي أبعده، فإبراهيم الخليل عليه السلام يطلب من ربه أن يبعده هو وأولاده عن عبادة الأصنام حتى يجتنب الشرك. والاجتناب هو كون الإنسان في جهة والعمل السيء يكون في جهة أخرى، واجتناب الفساد يعني أن يكون الإنسان في جهة والفساد في جهة أخرى، والذي لا يجتنب الفساد يكون في جهة الفساد، والذي لا يجتنب الذنوب يكون في جهة الذنوب والمعاصي. أما الإنسان الصالح الذي يجتنب الفساد فإنه يكون في الجهة المخالفة للفساد. فإبراهيم الخليل عليه السلام طلب من الله سبحانه أن يوفقه حتى يكون هو وأولاده في جانب، والمشركون وعبادة الأصنام في جانب آخر. هذا يعني أنه يريد أن يقول: أبعدنا عن الأصنام ووفقنا للهداية حتى نذوق طعم التوحيد، وبين لنا فضيلة التوحيد بشكل كلي لكي لا يسلب منا التوفيق والتوحيد والعبودية لله. فالإنسان أحيانا قد يطيع هواه ويفعل ما تشتهيه نفسه. القرآن الكريم يعتبر هذا عابدا لهواه، حيث قال سبحانه في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فالآية تقول: هل رأيت الذي يعبد هواه ورغباته وميوله ويجعلها آلهة، فكل ما يشتهيه يفعله وكل ما يأمر به الله لا يفعله. فالذي يقول أنا أعمل بهواي هذا عبد الهوى، والهوى هو الذي يحكمك، فهذا عبد الهوى لا يمكن أن يكون حرا. عزيزي المستمع، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الموضوع من ترك الشهوات: كان حرا، يعني أن من يكون تحت سلطة الهوى والشهوة فإنه يكون عبدا لهما. فالوثنية وعبادة الأصنام قد تكون عبادة صنم داخلي أو صنم خارجي. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول كما في الآية: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني أن هذه الأصنام على أثر السنن والأعراف الباطلة قد أضلوا الكثير من الأقوام. وهنا نسبة الإذلال إلى الأصنام بمكان الربط الذي بين الضلال وبينهن. مستمعين الأفاضل، بعد ذلك يقول سبحانه حاكيا عن إبراهيم عليه السلام في الآية محل البحث: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فقول الخليل عليه السلام: إلهي أنا أسير في هذا الخط وهو طريق التوحيد، فمن أطاعني وتبعني بالسير فهو مني، ومن عصاني ولم يسر على طريقي في التوحيد فهو ليس مني، فلا ألحقه بنفسي ولا أسألك إجنابه وإبعاده، بل أخلي بيني وبينه مغفرتك ورحمتك. فقوله عليه السلام هذا تشريع على ما تقدم من كلامه، أي إذا كان كثير من الناس أضلتهم الأصنام بعبادتهم واستعذت بك وعرفت نفسي وبني، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقد عبر إبراهيم الخليل عليه السلام في تشريعه بقوله فمن تبعني، والاتباع أحبتي المستمعين إنما يكون في طريق، أي لابد من وجود طريق. وقد لوح إلى الطريق أيضا بقوله أضللنا، لأن الضلالة إنما تكون عن الطريق، فمراده باتباعه التدين بدينه والسير بسيرته، لا مجرد الاعتقاد بوحدانيته تعالى، بل سلوك طريقته المبنية على توحيد الله. ومن الدليل على كون المراد بالاتباع هو سلوك سبيله قوله فيما يعادله من كلامه عليه السلام: ومن عصاني، فإنه نسب العصيان إلى نفسه ولم يقل من كفر بك أو عصاك ونحو ذلك، كما لم يقل فمن آمن بك أو أطاعك أو اتقاك وما أشبهه. فمراده باتباعه سلوك طريقه والتدين بجميع ما أتى به من الاعتقاد والعمل، وبعصيانه ترك سيرته وما أتى به من الشريعة اعتقادا وعملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كنوز الهداية التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، مجالسنا متعددة، فبين جلسة على الطعام وأخرى على المسامرة وثالثة أمام شاشة التلفاز ورابعة لاحتساء بعض القهوة أو الشاي أو العصير وغيرها الكثير، وخاصة هناك من يجتمع على سيجارة مثلا أو نارجيلة أيضا على سبيل المثال. الجلسات عامرة، لكن يتصف الكثير منها بالغفلة. ما المقصود بالغفلة؟ أي أن أهل هذا المجلس لا يذكرون الله تعالى ولا يتذكرونه تبارك وتعالى. قد نمضي في سهرة ما ساعات طويلة، وقد يكون من النادر أن يذكر الله تعالى ولو مرة واحدة، من النادر أن يذكر مرة. قد تنتهي هذه السهرة دون ذكر أبدا. أنا لا أتحدث عن اجتماع بين غير المؤمنين، وأولئك ليسوا مؤمنين وهم بعيدون عن الله سبحانه، بعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، بعيدون عن الأئمة عليهم السلام، بعيدون عن الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. أتحدث عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، يمضون كثيرا من اجتماعاتهم وهم غافلون عن الله سبحانه. هذا من جهة بعض الاجتماعات. من جهة العمل، نعمل من الصباح وإلى ما شاء الله، قد يمضي يوم العمل دون ذكر لله سبحانه فنكون أثناء عملنا من الغافلين. قد نكون في مدرستنا أو جامعتنا من الغافلين، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. لماذا؟ لأن التقي الذي يجتمع مع غيره، حتى لو كان الجميع غافلين، فلسانه لا يتوانى عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، قلبه مع الله، فكره مع الله سبحانه وتعالى. تراه يتمتم، ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ سورة هنا أو آية من هناك، يقرأ تسبيحة أو حمدا أو يكبر أو يهلل أو يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وما شاكل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا وإذا كان في الغافلين كتب في الغافلين. لا يمكن. يمكن أن يقول أحدنا هذا هو الجو وعلينا أن نعيش ما يناسب الجو، فليس مناسبا أن نذكر الله في جو الغفلة. هذا كلام غير مقبول. إن كتبنا في الغافلين فمصيبة، حتى لو لم نكن في جلسة أو مشاكل قد نكون من الغافلين. يقعد أحدنا أمام التلفاز ساعات ولا يتذكر ربه أو ذكرى ربه ولو مرة واحدة أحيانا. طبعا هذا الكلام ليس عن الجميع، هنالك إخوة وأخوات صانهم الله سبحانه، هم مؤمنون ذاكرون، يدخلون تحت قوله تعالى إلا من رحم ربي، والحمد لله يوجد الكثير من الذاكرين. إذن عندما تكون في جلسة كن ذاكرا حتى لا تكتب في الغافلين. يقول عليه السلام وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كانت الجماعة من الذاكرين، هل أنا أذكر أو ينتابني الملل فأتوقف عن الذكر. سأذكر مثالا واضحا جدا. في المساجد، الأمكنة التي تم وقفها لأجل الصلاة والعبادة، في المساجد يتواجد العديد من الناس. نجد مجموعة هنا تصلي، وأخرى هناك تقرأ القرآن، وثالثة تقرأ الدعاء، ورابعة تسبح وما شاكل. لكننا في هذه الأثناء نجد جماعة هنا تتحدث بعيدا وبمعزل عن الدين وعن الذكر. نجد هذه الجماعة تتحدث في شؤون متعددة، قد يلعبون في المسجد، بعض الناس يكونون في الذاكرين إلا أنهم يكتبون من الغافلين. وهذه مأساة، هذه مصيبة، أن نكون في مسجد من مساجد الله ونحن غافلون. أما التقي إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، إن كان الإمام في المسجد يقرأ الدعاء فالتقي يصغي ويقرأ بقلبه وروحه ولسانه. وهناك حادثة تروى على سبيل المصيبة، وأحيانا المصيبة تضحك، من البلية ما يضحك. كان المسؤول عن الدعاء، إمام الدعاء، يقرأ دعاء الجوشن الكبير، هذا الدعاء العظيم الذي يحتوي على ما يقارب 100 من المقاطع، وفي كل واحد منها 10 أسماء وأوصاف، باستثناء واحدة فيها 11 وصفا، يعني ما يقرب من 1000 بين وصف واسم لله تعالى. وهذا من أرقى ما يتوجه به الإنسان إلى ربه، أن يناجي ربه بأسمائه وصفاته عز وجل. وبعد كل مقطع يستحسن ويستحب أن يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ومن أرقى الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يخلصه من النار. المصيبة التي تضحك وتبكي أن بعضهم أثناء الدعاء وقد أصابهم الملل. هؤلاء هم في الذاكرين لكنهم كانوا غافلين. صار يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من الدعاء يا رب. أليست هذه مأساة؟ لعل البعض يضحك. نعم، من البلية ما يضحك. هذا الإنسان كان في الذاكرين إلا أنه كتب من الغافلين. فلنكن من الذاكرين مع الغافلين ومع الذاكرين، حتى نربح روحنا ونربح قلوبنا وعقولنا، وحتى نربح حب الله سبحانه وتعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنات تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية
المسافة، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي تنتظر مسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غرور وكبريائي، ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة.